بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
طيب الله أوقاتكم مستمعي إذاعة سبوتنيك، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. البرلمان الروسي يمد يد العون لنظيره الليبي. الأحزاب المسيحية في لبنان تعترض على مشروع قانون الانتخابات الجديد. وفي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ما هو حال المرأة العربية؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من مد يد المساعدة التي أبداها البرلمان الروسي لنظيره الليبي، إذ قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما أي مجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي إن نواب مجلس الدوما الروسي ناقشوا مع زملائهم الليبيين مشاكل حل الوضع في ليبيا وآفاق التعاون البرلماني الثنائي، تزامنا مع زيارة وفد مجلس النواب الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى موسكو. وأشار سلوتسكي إلى أن البرلمانيين الروس أعربوا عن تقديرهم لجهود عقيلة صالح في حل الأزمة الليبية الداخلية من خلال تقريب مواقف الأطراف المتحاربة، كما سلطوا الضوء على ضرورة وضع حد كامل لإراقة الدماء في البلاد وعدم وجود بدائل للحوار السياسي، فضلا عن تقديم الدعم الكامل للبرلمان الليبي المنتخب على المستوى البرلماني في تطبيع الوضع في البلاد بعد انتهاء الصراع والتبادلات الثنائية، وكذلك في مكافحة جائحة كورونا. نعم مستمعين، تحاول روسيا تقديم الدعم لكافة الأطراف الليبية دون أن تلعب دورا سلبيا أو محايدا باتجاه طرف ضد آخر، وإنما منذ بداية الأزمة الليبية تحاول موازنة الكفة بين جميع الأطراف وأن تكون على سوية واحدة من الجيش الليبي أو من حكومة الوفاق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان الذي شهد رفضاً واحتجاجاً من قبل الأحزاب والكتل المسيحية على مشروع قانون الانتخاب الجديد، والذي ينص على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النظام النسبي. وفي حديث لي بلا قيود قال رئيس حزب المشرق اللبناني فادي الديري إن هذا القانون إلغائي ويضرب التمثيل المسيحي ويؤدي إلى إخفات الصوت المسيحي، ولهذا يجب توحيد الأحزاب والكتل المسيحية عند موقف واحد وحشد الدعم الدولي.
بخصوص قانون الانتخاب الجديد، هو قانون مرفوض كليا من قبل القوى المسيحية كافة، لأنه بالنهاية هو مشروع إلغائي للمسيحيين. نحن شفنا شو صار بالعراق، شو شفنا بفلسطين، ولم يبقى الوجود الحقيقي المسيحي إلا بلبنان. نظام إلغاء القيد الطائفي أو جعل لبنان دائرة انتخابية واحد، هو بمعنى آخر أنه لم يتبقى لنا كمسيحيين أي مكان نلجأ إليه سوى الهجرة، وهذا لن يحصل. نحن متمسكين بأرضنا جدا. للأسف ما بحياتهم قدروا المسيحيين يتوحدوا على أي شيء مصيري، وهذا دفع المسيحيين إلى حروب وإلى اقتتال داخلي. المطلوب مبادرة حقيقية بدها تكون برعاية دولية لتوحيد كلمة المسيحيين لرفض هذا القانون الذي هو قانون إلغائي لكافة الأطياف المسيحية. يعني بالنهاية نحن أصبحنا أقليات بلبنان، وهذا شيء ما معروف. النظام الجديد اللي حيكون نحن ما فينا نقدر نتحكم فيه أو نعرف شو هو أو نعرف كيف أو نعرف مين بدهم يجيبوا رئيس أو شو هي القوانين اللي رح تتبع. مثل ما أنت بتعرفي في مناطق كتير بلبنان، بقول في صيدا بتعطي نهار الجمعة والأحد، وصيدا غريتا صارت تتبع الأنظمة الداخلية. طيب إذا هاي تعممت على كل لبنان، بالنهاية نحن ما فينا نستمر بهذا الوطن. نحن علينا أن نتعايش بهذا الموزاييك الكبير اللي هو لبنان بخصوصية كل شخص، والنظام الطائفي هو الوحيد الآن اللي بيضمن حقوق كل طائفة.
كان هذا تعليق رئيس حزب المشرق اللبناني فادي الديري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أنقرة التي استقبلت أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لترأس اجتماعات اللجنة القطرية التركية من أجل بحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، كما ستبحث وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وأعلن دبلوماسي تركي عن نية أنقرة إبرام 8 اتفاقيات كبرى مع قطر ستكون مختصة بالتعاون العسكري الدفاعي الاستراتيجي بجانب التعاون الاقتصادي والصناعي وفي التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، واتفاقيات في مجالات الشؤون الدينية والإسلامية والأسرية. وحول أهمية هذه الزيارة قال المحلل السياسي التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو لبلا قيود إن العلاقات التركية القطرية استراتيجية ولا غنى لكلا الطرفين عن بعضهما.
طبعا التنسيق القطري التركي قائم منذ فترة طويلة وسيستمر أظن، يعني لأن هناك تحديات إقليمية واضحة ودولية في هذا السياق، وقطر بحاجة إلى تركيا، وتركيا نفس الشيء بحاجة إلى قطر كدولة داعمة اقتصاديا ولها موقع استراتيجي مهم تحديدا في منطقة الخليج التي تعتبر أهم مركز حيوي في العالم. هذه نقطة مهمة جدا. بالنسبة للوساطة بين الطرفين، أنا لا أظن أن قطر ممكن أن توافق الإمارات مثلا أو شيء، لأن هناك خلاف حقيقي بين الإمارات والسعودية ضد قطر، لكن أظن هذا من باب التنسيق القطري التركي، يعني تدخل قطر كوسيط بين الخلاف العميق الحقيقي هو مع بين تركيا والإمارات، ربما مع السعودية أقل توترا كما هو عليه الإمارات. وإن حصل هذا أعتبر هذا شيء جيد جدا، أن تدخل كل هذه الأطراف في وساطة فيما بينها، وهذا يعني أن العقدة الخطيرة التي كانت تقلق الجميع حقيقة وهو الخصام الخليجي، حتى تركيا كانت قلقة جدا لأنه سيؤثر عليها بشكل سلبي. فإذا نجحت قطر عبر الدخول كوسيط بين الطرفين أظن هذا مهم، أو ربما لن تكون هناك وساطة، سيكون هناك حديث مباشر بين الدولتين. يعني وزير الشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية قال أن العلاقات مع تركيا ممتازة وجيدة، ربما العلاقات الإماراتية التركية سيئة جدا. نعم، أمل أن تتحسن هذه العلاقات، كلما تحسنت العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا ودول الخليج فهو مكسب كبير لكل طرفين. يعني تركيا لا تستطيع في النهاية أن تعيش دون محيطها العربي، وأيضا الدول العربية وتحديدا الخليج أظن أنها بحاجة أيضا إلى قوة كبيرة مثل تركيا لدعم موقفها السياسي والاستراتيجي والجيوستراتيجي أمام كل التحديات، مثل إيران، مثل التواجدات الأخرى، مثل مكافحة الإرهاب، مثل كثير من الأمور الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية.
استمعنا إلى المحلل السياسي التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو. نعم مستمعينا، نذكر هنا بأن التصريحات التي سبقت هذه الزيارة كانت لمسؤولين قطريين قالوا فيها بأن قطر مستعدة لتلعب دور الوسيط من أجل مصالحة بداية بين تركيا والإمارات والسعودية، وكذلك استعداد قطر لمصالحة مع باقي الدول الخليجية التي فرضت حصارا عليها ومقاطعة، أي أن قطر الآن تريد العودة إلى البيت الخليجي وأيضا تعزيز قوة تركيا في المنطقة بين دول الخليج من خلال مصالحة بين السعودية والإمارات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير وهو عن حال المرأة العربية في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لا سيما مع تعدد أشكاله النفسي والجسدي والمجتمعي والأسري الذي وصل إلى القتل في بعض الحالات ولم تسلم منه حتى الأنثى الطفلة أو المراهقة. وفي تعليقها على هذه القضية قالت الدبلوماسية الليبية والأستاذة في جامعة طرابلس لمياء الزليطني لبلا قيود إن المرأة العربية والليبية على وجه الخصوص ليست أفضل حالا عن ذي قبل، وما زالت تعاني من التهميش والإقصاء من المناصب القيادية بسبب النظرة الدونية لها وبأنها غير قادرة على تولي القيادة.
الآن انتقلنا من العنف الجسدي إلى العنف النفسي، وممارسة العنف على المرأة وخاصة في مؤسسات الدولة السيادية وغير السيادية. مثلا في العالم العربي وظهرت الثورات العربية بحجة التغيير والحصول على الديمقراطية في هذه الدول. إلى الآن ليبيا لم تحصل على الديمقراطية مطلقا، ولم يتم كتابة أي دستور إلى الآن، وبالتالي وضعية المرأة كانت من أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ. سوف تظل المرأة الليبية تنادي بحقوقها للحصول على الحرية، فالقمع والثقافة الفكرية قد أعتبر فيهم هو أقصى أنواع العنف النفسي ضد المرأة. الآن نحن نتحدث عن النقلة النوعية التي صارت في العالم العربي. الآن لم يعد هناك عنف جسدي بقدر ما يوجد عنف نفسي وقمع فكري داخل المجتمعات التي تتطور بحجة التغيير وبحجة الثورات العربية. طبعا من وجهة نظري الحلول كما أقول دائما الحقوق تنتزع ولا تمنح، لابد أن تنتزع المرأة حقوقها الديمقراطية وحقوقها الاجتماعية بقدر الإمكان. المطلوب من النساء أن يتطورن للوصول إلى الثورة الثقافية أو الثورة الفكرية أو ثورة الحقوق كما أقول أنا في معظم برامجي أو كتاباتي الصحفية. لابد أن يكون هناك ثورة فكرية حقوقية اجتماعية تخص المرأة، وليست الثورة بغية الحصول على الحريات المزيفة كما تدعي الثقافات الغربية، ولكن الحقوق الفكرية هي أهم من الحقوق الشكلية التي تزيف شكل المرأة من الخارج.
استمعنا إلى رأي الدبلوماسية الليبية والأستاذة في جامعة طرابلس لمياء الزليطني. بدورها قالت لي بلا قيود هناء إدوارد الناشطة العراقية في مجال حقوق المرأة إن هناك حملة جدية في العراق لتمرير مشروع قرار يضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات وانطلاق حملة 16 يوم في هذا الشأن أيضا، نقوم بالعراق بدورنا بحملة واسعة من أجل تشريع مسودة قانون مناهضة العنف ضد المرأة الموجود في مجلس النواب العراقي. نحن لم نتمكن في الدورة السابقة من سنة 2014 إلى 2018 من تشريع القانون الذي قرأ قراءتين في داخل مجلس النواب. اليوم أيضا مطروح مرة ثانية بنسختين جديدة طرحتا من قبل رئاسة الوزراء ومن قبل رئاسة الجمهورية. نحن نعمل بحملة تأييد، حملة مناصرة واسعة في هذا الشأن من أجل وضع ضمن أجندة مجلس النواب في هذه الفترة. هناك أصوات مرتفعة معارضة وهي لا تشكل نسبة كبيرة في داخل مجلس النواب، لكنها تشكل ثقلا في حركتها وفي تشويشها على محتوى القانون. الرفض ينطلق أساسا في عدم تقبل تدخل الدولة فيما يقال خصوصية الشؤون الأسرية، لكن الدستور العراقي واضح في محتوى بتأكيد على أن الدولة تكفل وحماية الأسرة وتكفل أيضا الحماية من التشرد من العنف والتعسف داخل الأسرة وفي المجتمع. أيضا يحاولون التعلل بأنه هو خارج نطاق العادات والتقاليد والقيم الدينية، وهذه أيضا حجج غير صحيحة، لأن كتبت القانون هم ناس ملتزمين بالدستور وملتزمين بالعادات والتقاليد، لكنهم يرفضون إعادة تشكيلة مؤسسة الأسرة على أساس الشراكة، على أساس أن تكون قائمة على المودة وعلى الاحترام، وعلى أيضا وجود نصوص قانونية تحد من أي ممارسة خاطئة في داخل الأسرة تؤدي إلى جرائم وتؤدي إلى حالات مقلقة مثل ما يحصل اليوم في العراق. إحنا نأكد على أن القانون هو الفصل الأساسي في موضوعة حماية الأسرة من تفكك من قضايا الاعتداءات والعنف وجرائم اللي تحدث ضد أحد أفراد أسرتها. بلا شك أن هذه المواجهة في العراق هي نفسها في بعض البلدان العربية، يعني لا يزال موضوع قانون مناهضة العنف الأسري لم يشرع في فلسطين ولم يشرع أيضا في مصر، وهناك جدال ساخن حول هذا الموضوع. بالحقيقة هي هي ترجع إلى النزعة الذكورية أو العقلية الذكورية المهيمنة على مقاليد السلطة في بلداننا العربية، التي ترفض مشاركة النساء، والتي ترفض أيضا التنازل عن مقاليد السلطة، ليس فقط في داخل الحكم وإنما في داخل الأسرة. وهذه مشكلة أساسية تنبع من أن المرأة هي تابع، المرأة هي عنصر لا يعتبر شريك، وبحجة ما ورد في القرآن الكريم بالحديث عن القوامة الرجال على النساء، وتفسير هذه الآية هو خطأ كبير أيضا. إحنا نأكد أن القانون هو لن يحل المشاكل بكلها في قضية العنف ضد النساء، لكنه وسيلة هامة للتثقيف، وسيلة هامة للردع، وسيلة هامة لآليات جديدة ممكن أن تكون الحماية للضحايا، خاصة في إقامة مراكز الملاذات الآمنة لضحايا العنف الأسري، وهي أيضا وسيلة لقيام محكمة متخصصة بقضايا العنف الأسري، وهي وسيلة أيضا لتوجيه برامج جديدة في التوعية والتثقيف المجتمعي والأسري. لهذا نحث مجلس النواب ونعمل على انطلاق حملة مجتمعية لإسناد هذا الأمر والدعوة إلى الإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف ضد النساء، اللي هو سوف يكون نظام قانون خاص لتنظيم شؤون السلوك في داخل الأسرة. ولا يكفي أن نقول أن وجود قانون عقوبات، قانون العقوبات لا يزال العراقي فيه الكثير من القضايا التمييز والعنف ضد النساء، بما في ذلك الدعوة في محتوى القانون إلى تأديب الزوج لزوجته، وهذه مخالفة كبيرة، هذه أحد أشكال العنف السائدة والتي يتحجج بها صانعي القرار من المشرعين ومن بعض الكتل السياسية.
كان هذا تعليق هناء إدوارد الناشطة العراقية في مجال حقوق المرأة. أما عن حال المرأة في السودان، قالت لنا مهدي عضو منظمة العفو الدولية والخبيرة في شؤون المرأة السودانية لبلا قيود، رغم أن السودان كان قد تعهد بوقف كل أشكال العنف ضد المرأة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدها العام الماضي أي 2019، إلا أن أرض الواقع تؤكد أنه سيمضي وقت قبل أن تنال المرأة السودانية حقوقها كاملة بهذا الصدد، بعيدا عن التمثيل القشري للمرأة في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية للدولة.
الحقيقة عبر عقود لم تتغير كثيرا وضعية المرأة السودانية بصدد الحقوق وبصدد التقنين لوضعيتها، بسبب وجود مظلة أمان قانوني لحماية حقوقها. هنالك بعض التغييرات القشرية التي طغت وميزت المرأة السودانية عبر العقود، وطبعا في خلال 30 عاما التي كان فيها عهد الإنقاذ عانت المرأة من العنف والظلم المقنن باسم القانون وباسم الدين. كان هناك قانون النظام العام وتلك المادة المتعلقة بالزي الفاضح والزي الفاضح، والتي ألغتها الحكومة الانتقالية بالسودان عبر وزارة العدل وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية. الآن هناك نشهد بعض التغيير نعم في عهد الحكومة الانتقالية، ونعرف جيدا أن الحكومة الانتقالية ليست لديها عصا موسى، ولكن هنالك بطء في كافة مفاصل الدولة في تنفيذ كل ما اتفق عليه بصدد تغيير وضعية المرأة السودانية، خاصة بعد توجيهات الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وما قال به الدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل من ضرورة تغيير القوانين المقيدة لحريات المرأة والقوانين المحيطة لها، وتلك القوانين التي تعرقل مسيرتها وتمكينها في كافة مفاصل الدولة السودانية. هنالك تمكين قشري للمرأة، مثلا نحن في السودان منذ الخمسينات لدينا قاضي، وهو الأمر الذي لم تفز به نساء كثر في كافة الدول العربية وكافة دول المنطقة والإقليم. نحن تراجعنا بينما الآخرون تقدموا، عندنا قاضيات في مسألة القيادة بالنسبة للمرأة منذ أمد طويل منذ الاستقلال، يعني رغم أن الاستقلال كان استقلالا إثنيا على المستعمر، ولكن لم يتبعه بناء حقيقي للدولة السودانية. فالمشكلة الأساسية التي وقع فيها كل الحكومات السودانية المتعاقبة أنها فكرت في إدارة الدولة السودانية دون أن تفكر أن الدولة السودانية بنفسها هي ما زالت دولة أفندينا يطرأ عليها أي تغيير. ونحن في السودان شهدنا تراجع، نحن حققنا عبر السنين في الماضي في الخمسينات وعقب الاستقلال إنجازات كثيرة على صعيد المرأة السودانية. الآن المرأة السودانية تراجعت، الآن لم يعد التمثيل بالنسبة للمرأة السودانية هو تمثيل قشري لا يواكب الطموح ولا يواكب المرتجى.
كان هذا رأي لنا مهدي عضو منظمة العفو الدولية والخبيرة في شؤون المرأة السودانية. نذكر هنا مستمعينا أنه في 31 من أكتوبر من العام 2000 تم اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن، القرار حث فيه مجلس الأمن الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى من أجل أخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، العمليات السلمية، أيضا دمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، حماية المرأة أيضا في جميع أنظمة وتقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ برامج الأمم المتحدة التي تخص هذه القضية. يعتبر هذا التبني من قبل مجلس الأمن بمثابة خط فاصل في حياة المرأة وفي تطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، حيث يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن يطالب فيها من جميع أطراف النزاع في الدول التي تعاني من حروب أو نزاعات، يطالب فيها احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء والإعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع. وهذا القرار يعد مهما بالنسبة للمرأة على المستوى العالمي، ولكن هنا مستمعينا للأسف بالرغم من كل هذه القوانين التي تسن والتشريعات، إلى أن هناك دول ما زالت تعاني فيها المرأة من الاضطهاد ومن سلطة الرجل عليها في كل شاردة وواردة دون وجود أي قانون يحميها من العنف إن كان لفظيا أو جسديا أو حالات القتل كما حدث منذ بضعة أيام في فلسطين عندما طعن رجل طليقته أمام المارة وأرداها قتيلة بينما هو بقي بدون محاكمة. وحسب وسائل الإعلام فأن السلطات الإسرائيلية هي التي تساهلت مع الرجل ولم تحاكمه ولم تحاسبه حتى الآن. أيضا هناك حوادث عنف طالت في الفترة الأخيرة الأطفال، الإناث الأطفال، إن كان في سوريا مثلا كان هناك تعنيف لقاصرات وتلاه بعد العنف أي والاغتصاب تلاه قتل، يعني وجدت جثة طفلات دون 16 من العمر وقد قتلنا بعد الاغتصاب والعنف الجسدي. أيضا لا ننسى ما فعله تنظيم داعش بالإزيديات مثلا، أيضا أسرى عند التنظيم مارس عليهم جميع أنواع الضغط والعنف النفسي والجسدي والاغتصاب دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا وبشكل حازم من أجل فك أسرهن أو تخليصهن من هذا العنف والويلات التي تعانيها الإزيديات من قبل التنظيم. نعم مستمعينا، بمسألة العنف ضد المرأة نختم حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. لمزيد من متابعة أخبارنا والاستماع لبرامجنا يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير ودامت جميع نساء العالم والأخص النساء العربيات بألف خير وبعيدا عن الاضطهاد والعنف، ونأمل أن تسن قوانين تحميها كما تحمي المرأة الأوروبية والأمريكية.